نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله معيد النعم ومبيد النقم، وصلى الله على سيد العرب والعجم. مرحبا بكم يا خير أمة في هذه الحلقة المعرفية المعنونة ببرنامج الخزانة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بكم في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة. شيخنا، نأخذ السؤال أسئلة الجمهور.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا الفاضل، ما أفضل طبع لكتاب الزهد بن المبارك رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، كتاب الزهد بن المبارك سبقا عرضنا له طبعة جيدة، وكانت هي من آخر الطبعات. هو سبقا طبع عدد من الطبعات في مجلدين، وبعضها مجلد ضخم قليلا نوعا ما، والخدمات العلمية يعني متفاوتة في ذلك. لكن الطبعة الأخيرة التي عرضناها في البرنامج، ومن أحب أن يرجع إلى تفصيل ما عمل في تلك الطبعة فليرجع سيدها إن شاء الله مرفوع على اليوتيوب، وهي التي اعتنى بها أخونا الحبيب فضيل الشيخ عادل مرشد. عادل مرشد جهوده في إخراج كتب الحديث معروفة، وهو من أهل الصنعة أصلا، وعمله جيد. طبعتها دار الفاروق بعمان بالأردن، وطبعت في مجلدين، وسبق أن عرضناها بالتفصيل وما فيها من أعمال علمية. وهذه الطبعة لعل إن شاء الله أجود الطبعات الموجودة حتى الآن بين أيدينا، والكتاب ومنزلته. أما الإمام بن مبارك معروف يعني منزلته وقدره، لكن منزلة الكتاب لمن لا يعرفه فليرجع إليه إلى ما تكلمنا عنه، وإن شاء الله يأخذ فكرة عنه، وهو من الكتب المهمة في الباب
بإذن الله.
نسأل التوفيق للجميع. نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله. عندنا مجموعة اليوم من إصدارات مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، وهي مؤسسة رائدة في هذا المجال، تتبنى طباعة ما يتعلق بالأوقاف، سواء الناحية أحكام شرعية، تراثية، فقهية، واقع ميداني، أي مكان، مؤتمرات، بحوث محكمة، رسائل علمية، أو حتى استكشاف لأوقاف وكتابة عنها تاريخيا أيضا. كل ما يتعلق بالأوقاف هذا نشاط هم يسعون لإخراج وفقهم الله. هذا عندنا أحد الأبحاث في هذا الباب، وهو بعنوان: دور المؤسسات التربوية في تأسيس ثقافة وقفية. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة مي بنت ناصر ابن عبد العزيز المقرن وفقها الله، جاءت إلى مسألة المؤسسات التربوية وكيف ينبغي أن تقوم بدورها لتعزيز كما تقوم تقولها نشر ثقافة أهمية الأوقاف ودورها في المجتمع وأهميتها في حياة المسلمين ودورها الريادي في تاريخ الحضارة الإسلامية وما ينبغي أن تكون عليه. فهذه الدراسة إنما هي لمحاولة استكشاف ما يمكن أن تقوم به المؤسسات التربوية في هذا المجال، مع بيان كيفية النهوض من هذه المجالات أو من هذه الدورات المؤسسات التربوية. قسمت بحثها إلى عدد من الفصول. الفصل الأول كان أشبه بيكون من المدخل أو التمهيد وشيء من ذلك، فيه التعاريف المحتاج إليها وشيء من ذلك. ثم الفصل الثاني ما يتعلق بتأسيس ثقافة الوقف وأهميته والثقافة الوقفية ودورها. هذه المباحث التي عندنا تذكر لك المبررات والوسائل وما ينبغي أن تقوم به هذه الجهات والأساليب والأنشطة. ثم بعد ذلك الفصل الثالث خصصته الوقف في المؤسسات التعليمية وأهميته. والرابع بيان تفصيلي لمؤسسات تربوية وما ينبغي أن تقوم عليه في أدوارها. اختارت منها سبعة، كل واحد منها جعلته مبحث: الأسرة والمسجد والكتاتيب والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمكتبات وفقها الله. هذا الكتاب في جزء لطيف من إصدارات مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف. هذا أيضا بحث آخر، وهو يتعلق بموضوع صياغة عقود الوقف. أنت تعرف ولدي أنه غالبا أهل الخير والمتبرعون لأجل الأوقاف من عامة الناس ربما كانوا، وقل منهم من يعي الألفاظ الشرعية التي تعتني بمثل بيان هذه العقود الشرعية، ولهذا ربما كانوا يحتاجون إلى شيء من التقويم، فصاروا يرجعون الآن إلى مكاتب شيء من ذلك. من الأشياء المهمة التي تعنى بالدراسة تدخل القاضي في صياغة الوقف، ما مدى سعة أو ضيق المساحة المسموحة للقاضي بتغيير الألفاظ والتدخل في صياغة مثل هذه العقود اللي هي عقود الأوقاف طبعا في الأوقاف بالنسبة للقاضي، ومجالاته البحث عنوانه مسؤولية القاضي في ضبط صياغة الوقف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحاج صلاح سونتال وفقه الله. هذا البحث إنما أراد أن يبين مدى صلاحية سلطة القاضي لتغيير صياغة الوقف حتى يكون صياغة شرعية، وهذا لا يمكن يتأتى إلا في حالات معينة. هو درس ما هي الحالات، ما هي مدى السعة التي عنده، المساحة التي يستطيع التحرك بها، وأهمية ذلك أيضا، ولأن القضاء القاضي لما يوثق عقد العقود القضاء من العقود التي تحتاج إلى توثيق، وتوثيقة العقود من شأن القضاء أيضا، جعل بحثه في هذه المباحث. المبحث الأول إنما هي في بيان المشروعية، ما يصلح يكون لك المدخل بيان المشروعية وشيء من ذلك ويتقضى، لكن المطلب فيه ضوابط صياغة الوقف، هذا مهم، هذا مهم. ثم عرج على المبحث الثاني فيما يتعلق بالأطراف في صياغة الوقف، وأشبه ما يكون بأرقان الأركان للصياغة، الواقف والصيغة والكاتب والقاضي المثبت. وأما الرابع فهي أنواع التوثيق التي هي ممكن يعني يمكن يقوم بها القاضي، وهي أنواع، خمسة أنواع، جعل كل نوع منها في مطلب: التوثيق الفعلي والشفوي والخاص، والتوثيق عند القضاء وعند غير القضاء. وأما المبحث الرابع فهي مسؤولية مراحل مسؤولية القاضي في هذه التوثيقة، بين قسم إلى أقسام، جعل كل واحد منها في مطلب: ما قبل التوثيق وأثناء التوثيق وما بعد التوثيق وعلاقة القاضي بذلك، ثم عناصر هذه الصيغة وما يتعلق بها، وذكر ستة مطالب، والأخير استعراض نماذج من عقود الأوقاف وكيف يمكن للقاضي أن يغير فيها بعض الصياغات الوقفية عند الواقفين، نموذج لعقد وقف ذري، نموذج لعقد وقف عقار حديث، ونموذج لعقد وقف منقولات ونقود شيء من ذلك. وفقه الله، والكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف وفقهم الله. طبعا هذه آخرها في نماذج من الصيغ، يعني أتى بنماذج تطبيقية حصلت لبعض القضاة وهي منشورة أيضا في مكانها الخاص. هذا سلمك الله بحث آخر، وهو بعنوان مدى وعي المؤسسات الوقفية السعودية بأهمية الاتصال ومدى ممارستها له في أداء مهماتها وتحقيق أهدافها. والله صراحة العنوان طويل. طبعا هذا بحث إعلامي يتعلق بالجهة الإعلامية للأوقاف. جاء هو طبعا، أما الباحث هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور الحبيب الفلام ابن بلقاسم وفقه الله، باحث تونسي جزاه الله خير، وهو متخصص، أستاذ متخصص بالإعلام والاتصال. هو جاء إلى المؤسسات الوقفية الموجودة في منطقة الرياض، والمؤسسات هذه عبارة فيها طبعا عدد من الأجهزة، من ضمن الأجهزة التي فيها ما يسمى بجهاز العلاقات العامة. العلاقات العامة، ما مدى فاعلية هذا الجهاز في إيصال رسالة الأوقاف والتنويه بها وشيء من ذلك، ما دوره بالضبط؟ هو جاء إلى عمل ميداني، مسح المؤسسات الوقفية، مر على هذه الأجهزة، وجد أن هناك الحقيقة قصور كثير في دورها. يقول للأسف وجدنا أنه كثير من الأجهزة هذه اللي هي أجهزة العلاقات العامة الموجودة في مؤسسة الأوقاف، إنها يعني إما أحيانا تحصل نشاطها في استقبال الضيوف، جدول يومي برنامج للضيوف ولا وشيء، أو أحيانا في طباعة منشورات وأشياء، يعني هذه يقول ليس هو الحقيقة، ليس هو الدور الفعال المنوط بجهاز العلاقات العامة، اللي هو دوره ناحية الاتصال بالجماهير أو بالمعنيين أو شيء من ذلك الحقيقة الفعال. وبدأ يدرس هذه الناحية ميدانية وخرج بنتائج معينة وفقه الله. طبعا الكتاب عبارة عن مسح ميداني ثم استنتاج واستخراج لما يمكن فيه تطوير الأوقاف، وخرج وقسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول جعله في الجانب النظري الذي يحتاج إلى دراسة، وهذا عرض الأبواب التي فيه ثمانية، كلها تتعلق بجانب أشبه ما يكون بمدخل إلى علم الاتصال وما المراد به وأهميته، شوف مفهومه، أهمية هذه العلاقات العامة، الأشياء، المبادئ الأساسية فيه، صفات العاملين وما يراد بها، عندنا صفات مهمة لابد يتحلى بها، مواقع هذه الإدارة الاتصال، أهمية الاستراتيجيات في هذه العلاقة، العلاقات العامة وتكوين الذهنية المؤسسية عندهم، كل واحد يخرج منها إلى نتائج معينة. بعد ما خرج أو بعد ما انتهى من هذه القضايا النظرية التأصيلية في باب القواعد الاتصال والإعلام، جاء إلى القسم الثاني وهو ما يتعلق بالجانب التطبيقي المسحي الذي قام به إلى عدد، يقول 96 عندنا يعني من الأفراد الذين قابلهم من أصحاب العلاقات العامة في مؤسسة الوقفية منطقة الرياض، وقام بهذا القسم الثاني وهو الجانب التطبيقي، وخرج هذا أبواب عبارة عن الإجراءات والمنهجية لهذه الإجراءات، ثم الاستنتاجات، ثم التوصيات وما خرج بها من القراءات التي تفيدها مثل هذه الاستبيانات وشيء من ذلك، وفقه الله. شوف هذه الجداول التي خرج فيها عبارة عن إحصاءات. طبعا هذه شوف الدراسات الميدانية التي تعتني بها ساعي لما تطبع مثل هذه، لأن مخرجاتها عبارة عن إحصاءات ونتائج معنى تفيد جدا صناع القرار الواقفين سواء في الوزارات أو في المنشآت الوقفية المؤسسة الوقفية أو الواقفين إن كانوا أصحاب رجال أعمال أو غيرهم، وفقهم الله جميعا. الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف. هذا أيضا بحث آخر وهو ما يتعلق بمسألة القاضي وناظر الوقف، كلاهما تحته سلطة صح ولا لا؟
نعم.
لكن ناظر الوقف ولايته خاصة على الوقف، أما القاضي فولايته عامة. طيب الآن أين مواضع الاشتراك والافتراق؟ أيهما يقدم في حال التعارض؟ مدى تدخل القاضي في تصرفات ناظر الوقف؟ انتبه معي الآن لو حصل تعارض بينهما من الذي يقدم عندنا؟ طب ما هي الحالات التي يجوز فيها للقاضي أن يتدخل في قرارات وإجراءات ناظر الوقف؟ وهذه القضية فقهيا مبحوثة موجودة حديثا، طرأت نماذج وأشياء تجعل هذه القضية حاجة إلى بحث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر اليمني وفقه الله جاء إلى هذا البحث الذي سماه تدخل القضاء في تصرفات ناظر الوقف. طبعا العنوان واضح وجلي، وهو متى يجوز للقضاء أن يتدخل، وإلا في الولاية خاصة، والأصل أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، فناظر الوقف لا يتقدم القاضي ولا غيره. فحين عند التعارض نعم، إلا إن تبين له القاضي أو أن ناظر الوقف عنده شيء من الخلل يخل بالوقف. طب إذا عندنا حالات معينة، هو درس هذا، شوف جعل هذا أول الكتاب، جعله على ثلاثة مباحث، بعد المقدمات جاء المبحث الأول تكلم فيه عن تصرفات الناظر ودور القضاء فيها، وجعل تحتها أربعة مطالب، كل ما القضاء وإشرافه على شروط الناظر للوقف، تعيين الناظر وعزل الناظر، طبعا هذا دور القضاء في ذلك، ثم نظر القاضي على الوقف مع وجود الناظر، هل له النظر مع وجود هذا ناظر الوقف أو لا. أما المبحث الثاني فخصه في وظائف الناظر، وهذا عنده ثلاثة مطالب، تكلم عن حكم تعيين الناظر واستنابة ناظر لغيره، وقد منعها أيضا هذا حكم تعارض تصرف الناظر مع تصرف القاضي، وقد قدم تصرف القاضي وذكر الأدلة على ذلك. والمبحث الثالث والأخير عندنا اللي هي تصرفات الناظر، أثر هذه التصرفات من جهة الناظر، وتكلم عن أثرها في ريع الوقف وفي عين الوقف. والكتاب لطيف جدا، وهو أشبه ما يكون بجمع مع نماذج تطبيقية موجودة في القضاء عندنا، مما حصل فيه تعارض بين نظر القضاء وبين القضاء ونظر الوقف. الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف.
شيخنا هذا خاص بالنظام السعودي ولا يشمل الأنظمة الأخرى أيضا؟
لا ما طلع عن النظام السعودي، ما طلع، أخذ تطبيقات من القضاء السعودي. هذا ولدي جانب تاريخي جميل جدا، وهذا دائما يا ولدي في دراسات العلوم الشرعية الالتفات إلى الناحية التاريخية مهمة جدا، ترى يغفل عنها كثير من الباحثين، كما أنها تغفل عن كثير من الأقسام العلمية في الجامعات للأسف الشديد مع شدة الحاجة إليها، فإن فيها من النتائج ما يحتاج إليه، وهذا نلفت النظر إليه حتى يتبع الباحثون إلى أهمية الدراسة بهذه الطريقة. لكن تحتاج يا ولدي إلى شيء، تحتاج إلى نفس طويل، إلى جرد واسع، الكتب متنوعة التخصصات، لأنك أنت أردت أن تبحث في قضية معينة، ناحية علمية معينة، مثلا هذا عندنا يبحث عن الموضوع جهة واحدة وهي موضوع الوقف، شوف مو الفقه عموما ومدى كيف انتشر وجاء مدارس، لا موضوع من ضمن مواضيع الفقه وموضوع الوقف عندنا، لكن أتى له إلى جانب تاريخي كيف بدأت الأوقاف في العصر النبوة ثم الخلافة الراشدة. الجانب التاريخي هذا عندنا كان مهم جدا، لأنه خرج بنتائج مهمة ترى في هذه القضية. كذلك لو درست كثير من القضايا من ناحية تاريخية سنعلم أول من فعل كذا، كيف نشأت الفكرة الفلانية، من أين جاءنا الطريق الفلاني بهذه الطريقة. هذا عندنا جانب بحث تاريخي مهم جدا. أصلا صاحبه الأخونا الفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور البحاثة عبد العزيز بن إبراهيم ابن سليمان العمري وفقه الله، وهو صاحب أبحاث جليلة كبيرة، وسبق يعني أنه عرضنا مجموعة منها نحن مس عليه بالخير وسبق داخل معنا في البرنامج، وأبحاثه أصيلة، وهي أستاذ التاريخ ورأس لجان تاريخية وأشياء، وشارك في مؤتمرات وأشياء كثيرة. هو صنف عددا من المصنفات التاريخية كثيرة متنوعة التوجهات، استخلص من مجموع هذه المصنفات، تخير استخرج ما يتعلق بالوقف، ودرسه دراسة تاريخية في هذا البحث الذي سماه الأوقاف العامة وما في حكمها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. دراسة تاريخية بدأ وفقه الله بمقدمات معينة، من المقدمات المعروفة المألوفة اللي هي أهمية الوقف شيء من ذلك، يعني هذه المقدمات المعروفة. ثم عرج قسم الكتاب إلى فصلين، أما الفصل الأول فإنه قد خصه بعصر النبوة، عصر الأوقاف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العصر الأساس الذي انطلقت منه الأوقاف في الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية. بدأ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأوقاف والأوقاف في عهده، ما هي الأوقاف التي أشرف عليها، لأنه يجب يبين لك أول شيء تنوع الأوقاف في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم الشروط التي كانت موجودة، ثم كيف كانت تصرف بعد ذلك، وهذا مهم. فجاء إلى الأوقاف المساجد والمزارع والمراعي والحمى والمقابر والطرق والأسواق والجهاد والبنايات العسكرية ومنافع أخرى، ثم بعد ما خلص من الفصل، وهذا من أحسن ما يفعل. شوف إيش مكتوب هنا ولدي، ضوابط الأوقاف في العهد النبوي. كلما خلص من فصل فإنه يستخلص من مجموع ما حصل عنده الضوابط التي كانت موجودة ورعيت في هذا العهد. ثم بعد ذلك جاء إلى الفصل الثاني في العصر الخلافة الراشدة، جاء إلى عهد الخلفاء، ذكر جملة مشتركة بينها، ثم بدأ يوزع على حسب الخلفاء في عهد أبي بكر عمر عثمان علي، ثم خرج بعد ذلك إلى ضوابط عامة للأوقاف في الخلافة الراشدة. يعني ظهرت بحكم التوسع اللي حصل ودخول أمم أخرى كثيرة من العجم، واضح هذا.
نعم.
فحدث ضوابط وأشياء وتنوع في الأوقاف، أيضا حصل واسع جدا. وهذا البحث التاريخي يعني تخيل مثلا من النتائج اللي خرج منها، يقول أنه لا يعرف في عهدنا سلم ولا الخلفاء الراشدين ظهور شيء اسمه الوقت الذري، يقول هذا شيء حصل بعد ذلك في القرون المتأخرة وأقره الفقهاء. والسبب قال الأصل كان في الأوقاف مراعاة حال الأمة عامة، فكانت تجعل الأوقاف عامة لعامة المسلمين وتصرف في مصالحهم العامة. فشو هذه الملاحظة ممتازة، تبدأ تشير لك بعض النتائج التي خرجت، المسائل التي استحدثت وكيف ظهرت، وهكذا بعض الطريقة. وفق الله الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف.
قال الأوقاف العامة وما في حكمها، إيش يقصد ما في حكمها؟
ما في حكم الأوقاف العامة، يعني هي ما في حكم الأشياء التي وقفت وقف عام أو اللي وقفت وقف يعني على أهل بلد معين، على أهل شيء معين بهذه الطريقة. هذا سلمك الله بحث آخر، وهو عبارة عن البحث عن طبعا الأوقاف عندنا من أوقاف حية وأوقاف ميتة اللي هي المندثرة. الأوقاف المندثرة هذه معناها وكان موجودا ثم انتهى، ما عاد أحد يعرف له طريق، وضحت هذه سمى مندثرة. وليست انتبه، وهذه تختلف عن الأوقاف المتعطلة. أوقاف متعطلة موجودة معروفة لكن ترى تعطلت، وضحت.
نعم.
هذه سيأتينا يمكن سيأتينا وسبق أن عرضنا بعض الأبحاث المتعلقة بها. المندثرة التي ذهب حتى أثرها فما عادت تعرف، ما هو سبب اندثارها، وما هو طرق الكشف عنها، وما هي وسائل تثبيت هذه الأوقاف وإعادة إحياء من جديد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشعل ابن يوسف بن أحمد الوشيل وفقه الله في هذا البحث اللطيف الذي سماه النظر القضائي في الأوقاف المندثرة، دراسة فقهية قضائية تطبيقية. البحث هذا اللطيف قسمه إلى قسمين كما ترى، قسم يتعلق بالجانب النظري التأصيلي في مسائل الفقهاء وخلافات في الباب، والثاني يتعلق بجوانب تطبيقية قضائية حاصلة في أوقاف القضاء السعودي، وذكر وخرج بنتائج معينة. هذا وفقه الله طبعا جاء إلى هذا البحث اللطيف الذي جعله فيه ستة مباحث، تكلم عن موضوع ما معنى المندثرة والمراد بها، ثم جاء المبحث الأول في أهمية الوقف، هذا معروف أيضا، ثم المبحث الثاني اندثار الأوقاف، وهنا تكلم عن قضايا مهمة. متى، وهذا مهم، ما هو ضابط أن يعد الوقف مندثرا أو غير مندثر؟ لأنه سيترتب عليه أحكام، ولهذا أول ما متى يكون الوقف مندثرا أو لا، ثم أول بعد ذلك ما هي، أول على عدد من الأسباب، ذكر قرابة 6 أسباب لاندثار الأوقاف أو شيء من ذلك، ثم طرق الكشف عنها، ذكر الطرق، طبعا طرق في قديمة وفي طرق حديثة أيضا للكشف عن هذه الأوقاف، ثم عرج بعد ذلك كيف نثبت هذه الأوقاف المندثرة، وعرج إلى بعض القضايا المتعلقة بالقضايا الرسمية وغيرها، ثم إثبات العقارات المندثرة، وهنا اختصاصات في إثبات الأوقاف وشيء من ذلك، وهنا في الأخير حكم بيع واستبدال هذه الأوقاف، ويعرج إلى بعض القضايا والإجراءات التطبيقية القضائية، وهو يدعم ذلك كله ببعض القضايا التي وقعت في بعض الأوقاف المندثرة، وكيف استكشفت وتثبت منها وأحيت من جديد، وفق الله. الكتاب لطيف الحقيقة، ليس فيه عنا لفهمه يعني، وهذا مما يحتاج إليه، لأن فيه انبعاث يعني، مثلا من طرق ذكر، لما ذكر طرق الكشف عن أوقاف ذكر منها مثلا جعل جوائز لمن يدلي بأوقاف مندثرة، وهذا جيدة، وذكر يمكن 6 طرق أو شيء من ذلك، فيها نوع من التشجيع للناس حتى يتحرك همة الناس تتحرك إلى إحياء مثل هذه الأوقاف، وفق الله. الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف. هذا أيضا بحث آخر، وهو بعنوان دور القطاع الوقفي في تحقيق رؤية المملكة 2030 أو 2030. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد جاد حسين أحمد وفقه الله، جاء إلى موضوع مدى إمكانية مساهمة القطاعات الوقفية في تحقيق الرؤية، رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، وهذا يجعله ينطلق من جانب ميداني، وهذا الذي فعلا الدراسة ميدانية خرج منها إلى، طبعا قابل عدد من المؤسسات الوقفية القائمين عليها وشيء من ذلك، ثم طرح عليهم أسئلة واستبيانات وشيء من ذلك، شوف هذا مشكلة، ثم خرج بعد ذلك إلى نتائج معينة. كان أهم 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 أمرين عنده، ما هي متطلبات أو وسائل تحقيق هذه الرؤية، والثاني ما هي المعوقات، وكلاهما اعتنى بها غاية العناية في المسح الوصفي الدراسي التي جعله ميدانيا. هذا جعل، شوف القسم الأول هذا عبارة عن جانب نظري تأصيلي، جانب دراسي لهذه القضية، ثم بعد ذلك جانب تفعيل أو جانب تطبيقي، وهو جانب الاستبيانات واللقاءات. شوف هذه مثلا، هذه مثال لقراءاتي واستنتاجاتي التي خرج منها، وبعض الإحصاءات التي خرج بها، وهذا جعله في الأخير يخرج إلى توصيات ونتائج معينة، وهي كثيرة وليست بالقليلة. الكتاب ما شاء الله البحث مليء بهذه الجداول التي فيها مقارنات وشيء من ذلك، وفقه الله. الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف. هذا يا ولدي أيضا بحث آخر، وهو تتعلق بالناظر، والناظر وهو الناظر أحد أركان الوقف المهمة جدا، لأن فساده فساد للوقف في الغالب، حتى قال بعضهم أكثر فساد الأوقاف تأتي من النظار، لأنه إما تكون لهم يعني بحسب الإحصائيات الدراسات المعاصرة وجدوا أكثر سلب الأوقاف دورها الحقيقي القائم أو تلبيتها لأغراض الواقفين يقول سبب النظار، الهوى، حيازة هذا تملك الأوقاف لنفسهم، اختصاصهم بها أو شيء من ذلك. هذا أحد الكتب أو الأبحاث المفعلة لدور الناظر الوقف ليكون الوقف على ما هو عليه من رغبة الواقف. سماه صاحبه الرقابة على أعمال ناظر الوقف في ضوء مبادئ الحوكمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد ابن عبد اللطيف محمود وفقه الله، جاء إلى هذه القضية. طبعا أظن الكتاب البحث جاء لموضوع الحوكمة، موضوع الحوكمة، الحوكمة عبارة عن المبادئ والأسس والأطر التي تنظم العلاقة بين الجهات المعنية، يعني الواقف والمنتفعين بالوقف والناظر، هذه هي الأسس. الغرض منها ترودي الخروج إلى إجراءات سهلة فيها مراقبة، يعني الغرض منها التحقق من جودة الأداء والتحقق من جودة العطاء، هذا وهذا، هذا أصل الحوكمة. وأصل الحوكمة هو مقدمة تاريخية ظهرت في الشركات الخاصة حتى تكون آمنة بالنسبة للمساهمين والمشاركين، ثم انتقلت للقطاع الوقفي الغير ربحي أو الخيري، ثم بعد ذلك القطاع الحكومي، قضية تاريخية، ثم بعد ذلك بدأوا يستفيدوا منها. كان هذا القسم من هذه قضية الحوكمة. الحوكمة هذه ومبادئها والأسس العامة والقواعد تطلق منها، ما دورها في مراقبة ناظر الوقف لضمان جودة الأداء وتميز العطاء في عند ناظر الوقف؟ هذا هو أصل الدراسة. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عماد بن عبد اللطيف محمود وفقه الله في هذا الكتاب حاول أن يجلي هذه القضية، فدرس الكتاب من جوانب معينة، كان من أهمها الجانب التاريخي الذي دخل به. شوف هذا مثل، هذه مثلا المباحث التي هي مباحث الكتاب. المبحث الأول خصه بالقضايا اللي هي المقدمات البحث، مفهومها والمراد بها وأهميتها. وأنا أقول والله صراحة كل كتاب من كتاب الوقف هذه فيها إلا تعريف الوقف وأهميته ومشروعيته، يعني ليته يستعاض من ذلك، هذه رتابة ما يحتاج إليها، ليته يجعل في موقع خاص أو باركود بحيث الوقف وتعريفاته في باللغات كلها، كل لغات العالم تكون على طول بالركود ويطلع يعني، ولا التكرار. أما المبحث الثاني فهو الحقيقة الدخول، وهو جانب تاريخي لظهور عملية رقابة النقابة على النظر، كيف ظهرت هذه في العهود الإسلامية ما بعدها إلى العصور المتأخرة، ثم بعد ذلك قضايا كيف أثر الحوكمة في الرقابة على أعمال الواقف، آسف الناظر، أهميتها وأهدافها وطرق الرقابة والمبادئ التي صيغت لأجل ذلك، ثم بعد ذلك دراسات ميدانية أجريت على عدد من الدول وشيء من التي أقامت هذه الحوكمة في الأعمال غير الربحية ودراسات ميدانية، ثم بعد ذلك الرؤية المقترحة لتفعيل هذه الرقابة، وذكر كل هدف من هذه الأهداف اللي هي المرادة أو معنى الطريق جعل له فرع، والفرع يعني ذكر 8 فروع عبارة عن 8 من الطرق والأساليب لأجل الرقابة، كل واحد جعلها في فرع وتكلم عنها بالتفصيل، مثلا فلسفة الرؤية المقترحة الأسس ترتكز عليها أهداف وهكذا بهذه الطريقة وفقه الله. والكتاب أيضا ترى الجانب التاريخي فيه كان جميل جدا وتفعيله، شوف هذا مثال الجداول الإحصائية التي فيها شيء من المقارنات والخروج بإحصاءات وأرقام لأجل الاستفادة، يستفيدون صناع القرار والقائمون على المؤسسات الوقفية وفقهم الله. الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل لطيف ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الحقيقة التي لا ينكرها أحد ولا يختلف عليها اثنان، الموت، فكل من على الأرض يموتون ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، فهو الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد الحياة، كل شيء هالك إلا وجهه، وهو الحي الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له ولا آخر له، وكل ما سواه لحياته أول محدود وأجل معدود، وهو الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية. قال ابن القيم: وحياته سبحانه أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. فمن علم بأن الله تعالى هو الحي الذي له الحياة الكاملة أعبده ووحده ودعاه وحده دون من سواه. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ومن علم بأن الله هو الحي لجأ إليه واستغاث به، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي ابنته فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن علم بأن الله هو الحي توكل عليه وفوض أمره إليه، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فغير الله يموت ويضمحل شأنه ويفوت، والتوكل إنما هو على الحي الذي لا يموت. ومن علم بأن الله هو الحي توسل إليه باسمه الأعظم. عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. ومن علم بأن الله هو الحي زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة، فالعبد مهما طال عمره لا بد أن يموت، ولا يبقى إلا الله الحي. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل عرض كتب الأوقاف شيخنا.
نعم، هذا أيضا أحد الأبحاث المهمة، وسبب أهميتها أنها توأمة بين الجهات الربحية وجهات غير ربحية، شراكات تقوم لمنفعة الطرفين، خاصة الجهات الوقفية. طبعا الوقفية لأنها غير ربحية، لما تأتي بشراكة مع جهات ربحية، مع مؤسسات ربحية وشيء من ذلك وشركات وغير ذلك، فإنها مستفيدة. طبعا هي استفادات كبيرة جدا، تبادل خبرات، توصيات معينة، أمن من المخاطر، إدارة أزمات، وأشياء يعني عدد من المنافع الجهات الوقفية تنتفع منها إذا شاركت عدد من الجهات اللي هو الربحية، المؤسسات والشركات وأي مكان. البحث عنوان: شراكات الأوقاف مع الجهات الربحية. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحيم نصر أحمد محمد وفقه الله في هذا البحث أراد أن يبين أهمية مثل هذه الشراكات للجهات الوقفية، الإثراء الذي يكون من جهتها كيف يكون، ما مدى استفادة الجهات الوقفية من هذه الشراكات، وما المعوقات. ترى أهم قضيتين عندهم: ما المتطلبات لذلك، وما هي المعوقات التي في سبيل ذلك. وهذه كلاهما درسه، قسم الدراسة إلى قسمين. قسم هذا، شوف قسم الدراسة، هذه الأقسام الثمانية اللي هي أحاطت بجميع أنواع بكل محل الدراسة المراد بحثها، هذه 8 أبواب، أو بمعنى سوى سماها قسم. القسم كل واحد يعني باب: الشراكات الأوقاف، شراكات بين القطاعات الربحية وغير الربحية، ضوابط الشرعية المتعلقة بذلك، دور كل واحد منها، المعوقات لهذه الشراكات ما هي، الأشياء السلبية المنوطة بذلك ما يمكن هي ما هي المتوقع. يعني دراسات ميدانية في الباب، يعني تجارب، عندنا تجارب ناجحة في الباب، ذكر نماذج من هذه التجارب الناجحة وفقه الله. ثم عبد في الأخير ملخص لهذا البحث. البحث الحقيقة هو محفز لمثل هذا النوع من الشراكات، خرج بعدد من التوصيات، طبعا هذه إحصاءات وخرج بها من الواقع الميداني الذي بحثه فيه. إحصاءات، هذه الجداول عبارة عن إحصاءات، أرقام تعين القائمين على هذه الأوقاف لأجل الاستفادة من مثل هذه المشاريع وهذه التوأمة بين الطرفين. وفق الله، الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف. هذا ولدي نوع جديد، يعني يعني وقف لأول مرة، ليس للسلف في عهد، حتى العهود المتأخرة ما فيه. طبعا حدث نوعي، نقلة نوعية في نوع المال الموقوف. أشرط المال الموقوف المالية، صح ولا لا؟ فيكون إما منقولا وإما ثابتا غير منقول، مثل العقار وغيره. واضح هذه الفكرة؟ طيب بعد ذلك، بعد مدة دخلت أشياء، قضايا معينة دخلت، يعني لما ظهرت الأسهم والصكوك فخرجت القرارات المجمعية بجواز إيقاف وقف الأسهم والصكوك، واضح الفكرة. ثم ظهر عندنا ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية وحقوق الاختراع وشيء من ذلك، هل هذا النوع يجوز أن يوقف أو لا يجوز؟ وضحت الفكرة؟
جميل.
أي طيب، طب هذا سينبني على ماذا؟ هل هذه لها قيمة معتبرة مالية؟ لأنه أصل الوقف مبني على المال، هل هذه لها قيمة مالية أو لا؟ هذه هي أصل الفكرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى أحمد إبراهيم نصر وفقه الله في هذا البحث الذي سماه وقف الأفكار والاختراعات، دراسة قانونية مقارنة بين النظامين المصري والسعودي، بين النظام المصري والسعودي. هو جاء إلى هذا الموضوع وقال أصلا، يقول هذه طبعا بحث القضية من ناحية تاريخية، كيف دخلت مسألة الأفكار والقيمة المالية والاعتبارات وقرارات المجمع التي خرجت بأن لها اعتبار وحقوق ملكية معتبرة ولها مقابل مالي وأشياء بهذه الطريقة. يعني أول ما بدأ بهذه القضية، قضية الاعتبار المالية فيها وأنها موجودة والقرارات موجودة والعلماء أقروا بذلك. ثم بعد ذلك شوف هذا هو، بعد ذلك بدأ يتطرق إلى موضوع ما يمكن أن يجعل من هذه الأوقاف، كيف يمكن تجعل الأفكار والاختراعات مثل هذه وقفية. قسم البحث إلى مبحثين، مبحث الجانب النظري يتولى وهو تأصيله وتقعيده في الباب، تحته عدد من المطالب، مشروعية وقف الأفكار، أهميته، دور وقف الأفكار، ثم بيان تجربة بعض المؤسسات التعليمية خاصة التكنولوجية الوقفية في هذا الباب. والمبحث الثاني خصه بالجانب أو التأصيل القانوني كما سواه في هذه القضية، وذكر القانون السعودي وقانون المصري في كلاهما، الإطار والواقع كيف يمكن أن يكون. بحث لطيف جيد مثل هذا، وأتى بنماذج لاختراعات حصلت وأفكار. الأفكار مو مقصود واحد فكر فكرة قبل خلينا أقول، لا ليس هذا المقصود، فكرة لها ناحية تطبيقية عملية مربحة منتجة، يعني هذا القصد في الأخير. نحن لنا منتج يعني في الأخير. الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف، هذا ولدي كتاب أشبه ما يكون كتاب الدلائي، يعني يدلك على الطريقة. أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عمر محمد عبد العزيز فرحان وفقه الله، أن يأتي بخطوات عملية تطبيقية لهذه الإجراء، سماه دليل إجراءات تأسيس وإدارة المؤسسات الوقفية وفق إطار الحوكمة. شوف الآن هذا الآن من أراد من أصحاب رجال الأعمال والمتبرعين بالأوقاف أن يوقفوا وتكون أوقافهم مدارة مؤسسيا، إدارة مؤسسية، فإن هذا هو دليل الإجراءات، خطوات عملية للقيام بذلك، وهذا القصد منها. فإن بعضهم لا يدري كيف يقيم مثل هذه، أتى بنماذج ناجحة كيف كثير منهم قلبوا إلى من أوقاف شخصية إلى أوقاف مؤسسية فنجحت نجاحا كبيرا، وما الغرض من ذلك، يعني نماذج ناجحة وفي بعض كثير مشهورة يعني معروفة يعني عندنا. طبعا لا شوف الإخوة، لما هو قال في إطار الحوكمة ذكر النظام السعودي على ماذا، كل صفحة إذا أتى بها إلى قضية من القضايا فإنه يذكر ما يقابلها هنا في هذا الإطار المستطيل المضلل، ما يقابله من المواد القانونية المنصوص عليها في النظام السعودي المتعلقة بهذه القضية. كل الكتاب بهذه الطريقة يتكلم، هذا مثلا في المبحث الثاني في مفهوم الحوكمة وأهدافه، هذا معروف أيضا، ثم جاء إلى هذه القضايا. طبعا جزاه الله خير كثير، هو أم الخرائط الذهنية والمقربة، هذه لتقرب الرسومات، هذه لتقرب، فشيء مبدع. وينك يا مصطفى، خلك معي هنا، الله يجزاه خير، الناس يبغوا يستمتعوا برؤية مثل هذه الجداول، لأن هي المقصودة يعني بالدلالة عشان ينشطون لاقتناء مثل هذه الكتب للمختصين. شوفها هذه، هذا نماذج، والنماذج كثيرة عندنا جزاء الله خير، كلما أتى إلى نموذج يحتاج إلى مثل هذا. شو هذا مثال أصناف النظار عند التأسيس، قضية قانونية أتى بالجانب القانوني، شو هذا الجانب القانوني الموجود في نصوص المواد في النظام القانوني، ثم بعد ذلك يشرحها ويبين لك معانيه. وفقه الله، الكتاب لطيف جدا من إصدارات مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف. هذا يا ولدي قضية جديدة، وهي مسألة استثمار الأدوات الحديثة لتنمية الوقف أو لإعطاء ربحية أعلى أو دخل أعلى أو شيء من ذلك، ومصلحة الوقف أيضا، كيف يمكن الاستفادة من الأدوات الحديثة اليوم المالية لزيادة دخل الوقف أو لاستمراريته أو شيء من ذلك. هذا مع ضمان النوعية، الكتاب بعنوان توظيف أدوات الاستثمار الحديثة في المؤسسات الوقفية، الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الدكتور سامي تيسير مصطفى سلمان رحمه الله، توفي رحمة الله عليه. والكتاب هو الحقيقة هو صاحبه الذي قام به، هو أصلا رجل أعمال، هو أصلا أيضا كمان صاحب إدارة وعنده رؤية في ذلك، وشارك في العديد من القطاعات وأدارها. فالكتاب ليس مباحث، الكتاب هو في مباحث، لكن أقصد ليس دراسات اللي هو نظريا، لا الكتاب ينبني على كثير من القضايا العملية التي خرج بها، وكان هو هذا هو الهدف. شوف هذه جدول، هذه الاستثمار الوقفي، طبعا عندنا أنواع من الأدوات الحديثة، هو ذكر جزءا منها أو أهمها الوقف النقدي، الوقف الجريء، الحاضنات الوقفية، وقف الأسهم والصكوك، وكله تطرق إليها، الوقف الإلكتروني، الحقوق المعنوية ووقفها، ثم تعلق تجارب، أتى بتجارب دولية مهمة ناجحة في هذه القضية، اختار 4 من الدول، الإمارات والسودان ونيوزيلندا وماليزيا، وذكر تجربتها الناجحة في ذلك. بعد ذلك أتى لأهم القضايا الحديثة، الأدوات الحديثة تشوفها هنا وعرج عليها وأخذها بالدراسة، ثم أتى إلى أفضل الممارسات العالمية الموجودة عندنا، وأتى بنموذجين، نموذج خارجي ونموذج داخلي. أما الخارجي فكان أوقاف جامعة هارفارد، وأما الثاني فأوقاف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكلاهما ذكر الجوانب الإيجابية في مثل استثمارهم لأوقافهم في الأدوات الحديثة لهذا الاستثمار. الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لدراسات الأوقاف. هذا ولدي كتاب يتعلق بجانب من القواعد الفقهية وجانب من المقاصد وجانب فقهي. أما الجانب يتعلق بالقواعد الفقهية فهو جانب مقاصد المكلفين والنية وأثرها في الأعمال، مشهور معروف، القاعدة الكبرى المعروفة عندنا، القاعدة الكبرى الأولى عندنا هذه تتعلق بمقاصد المكلفين، ثم الوقف وما يليه ومقاصد الواقفين أهميته مهمة جدا. والسبب في ذلك لأنه قد الواقف يوقف بألفاظ عائمة أو فضفاضة واسعة، طب ما الذي يدلك على أن هذا هو مراد الواقف فيما لو تصرف الناظر أو القاضي أراد التصرف أو شيء من ذلك؟ حينئذ لابد نحتاج إلى معرفة ما هو قصد الواقف في وقف هذا. صاحب البحث هذا بعنوان مقاصد الواقفين وأثرها على التصرفات في الأعيان الوقفية، دراسة فقهية تأصيلية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي ابن محمد القرني وفقه الله في هذا البحث اللطيف الذي عرج فيه إلى محاولة استكشاف مقاصد المكلفين في الباب. طبعا من أهمها الألفاظ الصريحة فيما لو ذكر صريحة قصده، ثم بعد ذلك الكنايات أو الألفاظ الواسعة أو شيء من ذلك. حينئذ ندخل ما الذي يمكن أن يفيدنا في تحديد قضايا أو مقاصد المكلفين أو مقاصد الواقفين، وهذا الحقيقة شيء يشكر عليه. وهذه مباحث الكتاب التي عول عليها فصل تمهيدي عندنا، ثم بعد ذلك فصل أول في مقاصد الشريعة والوقف ومقاصد الواقفين وتكلم عنه، ثم هذا المهم طرق تعيين مقاصد المكلفين والكشف عنها، جعل كل واحد من هذه الطرق في مبحث أو في مبحث وتكلم عنه، إما نعرفه من شروط الوقف أو نعرفه من القواعد الفقهية والأصول المتعلقة بالألفاظ، دلالات الألفاظ مشهورة عند العلماء، أو بالعرف وما جرى أو المصالح أو التعيين عن طريق القضاء. ثم الفصل الثالث أثر هذه المقاصد أو مقاصد الواقفين، وحينئذ يتكلم عن أثرهم في الإعمار والاستثمار وتعيين الوقف وتوسعة المنفعة أو شيء من ذلك، ثم أثر مخالفة إدارة الوقف لمقاصد الواقفين وتكلم عنها من ناحيتين، إما مخالفة فيها مصلحة الوقف نفسه أو لا، ووفقه الله. والكلام الحقيقة بحث لطيف من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف. هذا يا ولدي أيضا كتاب آخر يتعلق بملكية الأوقاف، صاحبه عنوان له بعنوان أحكام ملكية الوقف وآثارها فقها ونظاما، يعني سيدرس القضايا الآن من ناحية كلام الفقهاء وما يتعلق به، ومن ناحية ما صدر عنه من النظام. أما طبعا الكتاب البحث من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مصعب ابن محمد بن أحمد الخنين وفقه الله، والشيخ وأيضا الشيخ الخنين أيضا ممارس لهذه القضايا، وتكلم عن عدد من القضايا التي يحتاج إليها في هذا. شوف هذه المباحث الكتاب أو فصول الكتاب، الفصل الأول خصه بأحكام ملكية وهو جانب نظري تقعيدي في الباب، تكلم عن أحكام الملكية. طبعا هو جاء قال الملكية نوعا ملكية تامة وملكية ناقصة، قال الأوقاف كل ملكية ناقصة ليست ملكية تامة، ثم تكلم عن وجه النقص فيها، أو هل حينئذ تملك شيء منها يعني من ناحية الوقت، هل هذا ما حكم تصرفي، ما مدى الملكية، هل يمكن تأقيتها أو لا، هل تسقط، أشياء انحلاله أشياء يتعلق بها. شوف شروط الوقف يتعلق بالملكية وحقيقة الملكية وأثر النظارة على هذه الملكية وأحكام نقل الملكيات الوقف شيء من ذلك. أما الفصل الثاني فهو جعله في توثيق الأوقاف العقارية وثبوت التطبيقات المعاصرة، هذا جانب تطبيقي، شوف تطبيقي من جانب الأوقاف، ملكية الأوقاف، ملكية شركات التأمين، ملكية البنوك شركات التأمين الوقفية طبعا، والبنوك الوقفية والشركات الوقفية ملكيتها، أنا أتكلم عن ملكيتها وكيف يكون تكون هذه الملكية والآثار المترتبة على هذه الملكية من نفاد ولزوم وانحلال. وفقه الله. الكتاب الحقيقة لطيف جدا وفيه شيء من المسح الميداني للأشياء القائمة. الكتاب من إصدارات مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف. هذا ولدي أيضا بحث لطيف ماتع، وهو عبارة عن محاولة استقراء الفروق التي ذكرها الفقهاء وبثوها في كتب الفقه المطولة عن ما الفرق بين الوقف والوصية، وهذه كثيرة ما تلتبس ترى على الناس، ما الفرق بين الأوقاف بين الوصايا. في ترى بعض من تطرق الأوقاف والوصايا عرج البعض الفروق، وبعضهم حتى كتب بحثا لطيفا في عدد من الفروق. هذا من أوسع من ذكر فروق يا ولدي، 96 فرقا ذكر في هذا الكتاب، 96 فرق.
كلها صحيحة؟
كلها صحيحة، واضح ما ذكرها إلا على أنها فرق حقيقي يعني.
اللي بعض يذكر ما ذكر وما يصح وما لا صح.
لا لا لحظة يعني. لحظة خذ مني دحين، هو شو أراد بقى؟ هو أصلا ما سرد سردا الفرق الأول فرق الثاني فرق، لما ليش كذا؟ هو أصلا جاء إلى أركان الوقف وأركان الوصايا. يعني مثلا لما نأتي مثلا صيغة الوقف وصيغة الوصية يذكر الفرق بينها، الواقف والوصي يذكر الفرق، الموقوف عليه والموصى له يذكر الفرق بينها، المال الموقوف والموصى به ويذكر الفرق. هو لما تقسمت معه هذه بهذه الطريقة ذكر في كل قسم منها عدد من الأوقاف، فاجتمع مجموعة
عدد من الفروق
آسف، ثم اجتمع عندنا 96 فرقة في هذا، سماه الفروق الفقهية بين الوقف والوصية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مصعب محمد بن أحمد الخنين وفقه الله، وصاحب البحث الماضي وفقه الله. والكتاب لطيف فيه شيء من الاستقراء والتتبع وجزاء الله خير. والأوقاف لما قسمها، شفت هذه المباحث الكتاب لما قسمها إلى الأقسام اللي ذكرناها قبل قليل حصلت معه الجمع وحسن معه الجمع. الفرق شوف بين التعريفين، تعريف الوقف والوصية، شوف الفرق حتى بين التعريف، الفرق بين أحكام وأنواع الوقف والوصية، الفرق يذكر عدد منها، كل فرق يذكره ترى في مسألة، الفرق بين الشروط والأركان بينهما، الفرق بين شروط الوصية والهذا أيضا، ثم بعد ذلك الفرق بين أحكام الناظر وأحكام الوصي، وهكذا قس كل واحد يذكرها في مسائل إلى أن اجتمعت عنده مجموعة ما يقدر بستة وتسعين فرقا من الفروق وفقه الله. بعد أن يبين ويعرج يذكر كما فرق العلماء كذا، شوفها بعد أن يأتي بالتعريفات اللازمة ويصور لك المسألة، شوف وقد فرق الفقهاء بذكر، قال مما ذكر وذكروا هذه الفروق، الأول كذا كذا كذا، ويبدأ يذكر لك الفرق، يتحقق من الفرق هل هو صحيح أو لا. وفقه الله الكتاب كله على هذه الطريقة، هذا من كتب الفروق الآن، وفقه الله الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف. هذا يا ولدي عبارة عن مجلة علمية محكمة، هي بعنوان كذا، عنوان وقف، مجلة وقف، مجلة علمية محكمة تصدرها مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف، عبارة عن أبحاث متخصصة تحكم تنشر. هذا العدد الرابع بين أيدينا، سبق أن عرفنا بالعدد الأول والثاني والثالث وهذا الرابع، وهذا الرابع فيه أربعة أبحاث مع ملخصات لأبحاث معينة مع تقارير ميدانية التي شوهد مستخلصات وشيء من ذلك. والكتاب وهذه طب هذه عناوين الأبحاث الموجودة داخل البحث، والكتاب أو المجلة مطبوعة في مجلد وهي ماشين. أنا اللي عرفت أنه حتى الإصدار الخامس إن شاء الله في طريقه، هذا إذا لم يكن قد صدر، وهذا الإصدار صدر عام 42، خلنا نشوف بس المكان النقلة، لأنه كل بحث بعد ما ينتهي أتون هذه، كلما انتهى بحث يدخل البحث الجديد بعنوانه ومؤلفه أو كاتبه وسيرة عنه، نبذة ومقدمة ونهاية وخاتمة ومراجعة على طريقة البحث المحكم المعروفة، الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي أو المجلة من إصدارات مؤسسة الساعي تطوير الأوقاف وفقهم الله. هذا ولدي عبارة عن بحث ميداني، أو معنى صحيح استنطاق الوثائق لكتابة تاريخ متعلقة بأوقاف أحد البلدان الموجودة عندنا في منطقة الوشم. منطقة الوشم فيها بلدة اسمها أشيقر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسماعيل وفقه الله في هذا البحث الميداني التاريخي الذي استنطق فيه الوثائق الموجودة عند أهالي أشيقر، جاء واستخرج منه هذا الذي سماه ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، عرض وتحليل. الصوام فإنهم هذه الأوقاف التي على تفطير الصائمين في هذه البلد، وقد لأن المجاعات اجتاحت نجد، وهذه بلد في نجد فكان الناس يقفون على إطعام الصائمين. ثم هو حقيقة وجد في هذه الوثائق شيء توسع حتى يعني لإطعام الجائعين حتى كانوا غير صوام أصلا، لكن الأفضل إطعام الصوام عندنا هنا. ثم في شيء من الأوقاف والوصايا وشيء من ذلك قليل مقابلة الأوقاف. المقصود أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسماعيل في هذا البحث الذي استنطق فيه الوثائق جاء إلى هذا الديوان، هو عبارة عن ديوان دفترين فيه مجموعة من الوثائق، بدأ يحلل كل وثيقة ويستنطق تاريخ، بدأ من مقدمة تاريخية فيها حالة نجد في القرن الثاني عشر، البلد وشويقر، البلد وشيقر والكلام عنها، شوف هذا القسم الأول، شوف هذا والكلام عنها، وهو عبارة عن 12 صفحة فقط والكلام عنها وشيء جانب تاريخي، هذا جانب تاريخي، أهمية ذلك، خصائص الوثائق الموجودة في المنطقة هذه، وبعد ذلك مساهمات هذه الأوقاف في دفع المجاعة وتنمية المجتمع عموما في تلك المنطقة ذيك الفترة. ثم جعل القسم الثاني التمهيد للدخول إلى هذه الوثائق، هذا الفصل الثالث تقريبا، التعريف بهذا الديوان، الكتاب له، نسخ الديوان، توزيع الوثائق، شيء من ذلك، وثائق الملكية والدفاتر، ترجع للمجموعة، شو هذه المجموعة من الوثائق؟ قال لك معي أنت، جزاك الله خير يا أخونا مصطفى، شوف كل وثيقة، هذه مثلا وثيقة رقم 2 وقف صبيح، هذه معلومات الوثيقة كاملة من مكانها، تاريخها، من كاتبها، ثم بعد ذلك على الأسطر هذه، شوف ثم هذا نص الوثيقة كاملا، يأتي بك نص الوثيقة، أحيانا يفسر لك بعض الكلمات التي يحتاج من الكلمات الدارجة تحتاج إلى بيان وشيء من ذلك، وأبقى حتى يقول لك على ما كان دارجا عاميا أبقاه على ما هو عليه أيضا وفقه الله. وثم خرج آخر شيء من النتائج، شو هذه الوثيقة بعد ذلك الثالثة ودراسة عنها كما ترى، كنت أتمنى أن نصور الوثيقة بجوارها، لو تكون صورة الوثيقة هنا وترجمتها هنا، والله حاجة جدا روعة. المهم حتى انتهى من الوثائق الموجودة كاملة، بعد ذلك جاء إلى في الأخير ها هنا إحصاءات كاملة، شوف هذه إن شاء الله يبالي الأخوة، إحصاءات عبارة عن مخرجات خرج بها، ثم بعد ذلك جاء إلى نماذج من الوثائق، هذه نماذج من الوثائق التي هو درسها واستخرج ما فيها وفقه الله، اللي هي محل البحث والدراسة، هذه كاملة كما ترون مجلد لا بأس به من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف. هذا يا ولدي عبارة عن بحث قامت به أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة ندى بنت خالد بن حمد السياري، وهو عبارة عن جانب تطبيقي ميداني، جاءت إلى رؤساء ومدراء الأقسام المتعلقة باستثمارات الأوقاف في جامعات المملكة، خاصة الجامعات الكبرى الخمسة، جامعة الإمام محمد سعود، جامعة الملك سعود، جامعة البترول الملك فهد البترول المعادن في الظهران، جامعة الإسلامية، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، قال هي أعرق الجامعات، ولأن لها نشاطا ملحوظا في إدارة الأوقاف، بل بعضها خصصوا أقسام بها، ولها طباعة في ساهمت في طباعة الأبحاث المتعلقة بالأوقاف، جاءت إلى هذه واستنطقت كيف إدارة الأوقاف للجامعات الآن، هل يعني ما هي المتطلبات وما هي المعوقات حتى يمكن الوقوف بها وتؤتي النتائج الحقيقية مقارنة، وبدأت تقارن بنماذج أخرى عندنا موجودة، شوف سمتها تصور مقترح لإدارة استثمارات الأوقاف بالجامعات السعودية في ضوء وجهة نظر القياديين ورؤساء الأقسام والتجارب العالمية. أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة ندى بنت خالد بن حمد السياري وفق الله في هذا البحث الجميل اللطيف الذي حاولت تستنطق به الموجود الآن، يعني هذا ليست دراسة نظرية وجالسة في المكتب شيء، لا الموجود الآن. طبعا لما كتبت التجارب العالمية أرادت بها تجربتين، أول تجربة جامعة هارفارد الأمريكية، والثانية تجربة الجامعة المدينة العالمية اللي بماليزيا، وكلتاهما قارنت به الموجود عندنا ها هنا، واستخرجت قسمت الكتاب إلى إطار نظري في البحث، هذا الإطار النظري التي جعلته مثل مدخل للبحث وشيء من ذلك، وجعلت له الفصل الثاني، ثم جعلت بعد ذلك اللي هو منهج الدراسة التطبيقية، وهذا القصد وهو العمود الفقري لهذا البحث، وهو الجانب منهجية الدراسة وإجراءات الدراسة والخروج قراءة المعطيات والخروج بالنتائج وما هي المتطلبات، ما هي السلبيات. طبعا الكتاب ترى إن شاء الله يبقى الإخوة حافل بهذه الإحصائيات والنتائج والمقارنات، وهذا شيء تشكروا عليه، شو الكتاب كله بهذه الطريقة، كل الكتاب طبعا مقارنة، آخر شيء صنعت مقارنة بينها وبين التجارب العالمية الناجحة في هذا الباب، الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف. هذا يا ولدي محاولة جديدة لإيجاد أو معنى صح أو وجدت، وهي ما يسمى بالجامعات الوقفية. الجامعات الوقفية ما لها وما عليها، أو كيف يمكن تطويرها واستثمارها وشيء من ذلك، أهميتها في تنمية المجتمع وتغطية حاجاته، القيام بالوظائف المنوطة بها وشيء من ذلك على أكمل وجه، كيف يكون. أخت أخونا الباحث فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل ذواد وفقه الله إلى هذا البحث، قال الذي سماه الجامعة الوقفية الإدارة التمويل والاستثمار. طبعا هو ليش ذكر الثلاثة هذه؟ يقول هذه العناصر الثلاثة هي المرتكزات الأساسية للجامعات الوقفية. عندنا إدارة إدارة وتمويل واستثمار، وعليها سيدور البحث هنا داخل البحث المسائل والكلام محل الدراسة. قال دراسة مقارنة بين السعودية وأمريكا وماليزيا. شوف المقارنة الآن، وهذه المقارنات يقول لأنه عندنا من عام 1430 نشأت أول جامعة عندنا وقفية لسليمان الراجحي، نشأت في البكيرية وهي ناجحة وأخرت 4 دفعات، وحتى أنه هي كان عقد الشراكة مع جامعات عالمية، وحتى الطلاب صار لهم أيضا إمكانية متابعة الدراسة خارج المملكة، يعني صار لها مكان وتميز عندنا. طبعا وهي غير ربحية، وطبعا على غرارها نشأت ترى بعض الجامعات الأخرى وشيء من ذلك، لكن هي جعلها هو محل الدراسة. جامعة سليمان الراجح الوقفية هي محل الدراسة لأنها أكثر 86% منها يغطيها الوقف، والرسوم شيء لا يذكر، شيء رمزي يعني. فيه أخونا الحبيب جاء إلى هذه القضية وهي مسألة الجامعات الوقفية أهميتها وما يتعلق بها، وتكلم عن الجانب النظري الذي يحتاج إليه في هذه القضية، أهمية الجامعة الوقفية، تلبية حياة المجتمع وتنميته ودورها في ذلك وما يتعلق به الواقع والخبرات والشيء من ذلك. ثم جاء إلى القضية المهمة وهو الجانب الميداني الذي عقده لجزاء الله خير. شوف هذه مثلا، هذه شوف أحد الرسوم التوضيحية عندنا، هذه شوف هذه الرسوم التوضيحية لأجل بيان بعض القضايا التي يريدها. ما قلنا عندنا 3 قضايا أو مرتكزات أساسية عرض إليها، وبدأ يقارن بين الموجود عالميا في الدراستين في الجهة الناحية، جامعة هارفارد في أمريكا وجامعة العالمية بماليزيا محل الدراسة. وفق الله الكتاب كله. طبعا هذه في الأخير عشان يبان للإخوة، هذه خلاصات المقارنات بينها جميعا كما ترى لأجل الاستفادة منها. الكتاب من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.